بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في البراهين الثلاثة التي أقيمت على استحالة أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر، بمعنى أنه لا يمكن بل يمتنع أخذ قصد الامتثال في متعلق التكليف شرعا، وإنما قصد الامتثال مما يؤخذ ويعتبر عقلا لأجل إطاعة أمر المولى سبحانه وتعالى. فقد ذهب المحقق الخراساني رحمه الله إلى الاستحالة، أي استحالة أن يؤخذ قصد الامتثال شرعا يعني من قبل المولى في متعلق الأمر، بمعنى أنه لا يمكن للمولى أن يقول أقم الصلاة بقصد امتثال الأمر، الصلاة المقيدة بقصد امتثال الأمر. هذا إذا أخذ قصد الامتثال شطرا وجزءا في متعلق الأمر، صلي بقصد امتثال الأمر أو أقم الصلاة المقيدة بقصد امتثال الأمر. وكذلك أيضا ما لو أخذ قصد الامتثال شرطا في المتعلق، بأن يقول مثلا أقم الصلاة بشرط امتثال الأمر، محقق الخراساني رحمه الله ذهب في كفاية الأصول إلى استحالة أخذ قصد الامتثال شرعا في متعلق الأمر مطلقا، يعني لا شطرا ولا شرطا، مطلقا جزءا أو قيدا محال. وكذلك سواء أكان بأمر واحد أم بأمرين أو أوامر متعددة. لذلك قال بأنه يستحيل أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر مطلقا، إما لاستلزام الدور وهو البرهان الأول الذي أشار إليه السيد الشهيد رحمه الله هنا في الحلقة الثالثة، استلزام الدور أو تقدم المتأخر وتأخر المتقدم أو الخلف، ليس مهم التعبيرات، وإنما هناك قياس استثنائي يقول لو أخذ قصد امتثال الأمر جزءا أو قيدا شطرا أو شرطا في متعلق الأمر لا لزم تقدم المتأخر أو تأخر المتقدم، باعتبار أن قصد الأمر متأخر رتبة عن الأمر، والأمر متأخر رتبة عن متعلق الأمر عن المتعلق. فلو أخذ قصد امتثال الأمر جزءا في المتعلق للزم أن يتقدم قصد الامتثال على الأمر، مع أن الأمر متأخر رتبة عن قصد الامتثال، وهذا معنى الدور، أو أنه خلف كون قصد الامتثال متأخرا عن نفس الأمر لأنه سيقع في رتبة المتعلق. إما لاستلزام الدور أو للتكليف استلزام التكليف بغير المقدور. فإذا يستحيل ويمتنع عقلا أخذ قصد الامتثال في متعلق التكليف شرعا، أن يؤخذ قصد الامتثال في متعلق التكليف شرعا، بمعنى أنه لا يمكن للمولى أن يقول للعبد أقم الصلاة بقصد الامتثال، امتثال الأمر. ورد البرهان الأول للمراجعة قبل أن ندخل في بيان البرهان الثالث، بأن قصد الامتثال إنما هو متأخر عن الأمر في الخارج، فالمتأخر غير المتقدم، فإن قصد امتثال الأمر وجوده في الخارج متوقف على صدور الأمر، صحيح، ولكن قصد امتثال الأمر متقدم في عالم الذهن واللحاظ الذهني والعنواني، فحينئذ لا دور ولا تهافت. البرهان الثاني الذي أبرز بصياغات ثلاث أو بيانات ثلاثة أيضا قياس استثنائي، والتالي باطل فالمقدم مثله. يقول: لو أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر لأدى ذلك إلى أن الأمر يحرك نحو نفس محركيته، وهذا مستحيل، لأن قصد الامتثال مساوق لمحركية الأمر، والأمر لا يدعو ولا يحرك إلا نحو متعلقه. هذه صياغة للبرهان الثاني في كلمات المحقق الأصفهاني. الصياغة الثانية أن المكلف لا يمكنه أن يقصد امتثال الأمر إلا بالإتيان بالمتعلق، بمتعلق ذلك الأمر. فلو كان قصد الامتثال دخيلا في المتعلق فهذا يعني أن الأمر لم يتعلق بذات الفعل، بذات الصلاة، وهذا وإن كان مقدورا للمكلف لكن لا يمكن للمكلف أن يقصد الامتثال بذات الفعل، باعتبار أن المتعلق هو إيش؟ ذات الفعل زائدا قصد الامتثال، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. ومن عبارة المصنف رحمه الله هذه النقطة اللي أنا أحب أوضحها، حينما قال فلا يمكن للمكلف، يعني إيش؟ يعني غير مقدور للمكلف، يعني تكليف بغير المقدور. وبالمراجعة أيضا إلى تقريرات البحث الخارج صفحة 75 مبحث التعبد والتوصلي الجزء الثاني أيضا هذا البيان، أن الأمر إذا تعلق بالفعل يعني بالصلاة بقصد الأمر، يعني هذا القياس الاستثنائي، لو أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، إن الأمر إذا تعلق بالفعل بقصد الأمر، صلي بقصد الأمر، أصبح المكلف عاجزا عن الفعل. لاحظ كلمة أصبح المكلف عاجزا عن الفعل، يعني تكليف غيره. قال أصبح المكلف عاجزا عن الفعل بقصد امتثال الأمر، لأن ذات الفعل غير متعلق للأمر. ما هو المتعلق للأمر؟ متعلق الأمر ذات الفعل زائد قصد الامتثال، فكيف يمكن أن يأتي به بقصد الأمر؟ إذ الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به. هذه عبارة المحقق الخراساني في جواب إن قلت قلت بداية الإشكالات، إن قلت قلت هذا للمحقق الخراساني، أن الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به، وهو إيش؟ قال وهو المركب، لا خصوص ذات الفعل، لا خصوص ذات الصلاة، وعليه فمثل هذا الأمر تكليف بغير المقدور. إذن هذا هو البرهان الثاني في كلمات صاحب الكفاية، لكن جاءت بصيغة إن قلت قلت. بعد هذا الإشكال بصيغة إن قلت قلت، أو بعد هذا البيان من المحقق الخراساني أن الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به وهو المركب لا خصوص ذات الفعل فيكون تكليف بغير المقدور، أجاب مشهور المحققين وهو ما قرأنا هنا في الحلقة الثالثة، بانحلال الأمر إلى أمرين ضمنيين لكل واحد منهما محركية مستقلة. قال في التقريرات صفحة 76 ردا على هذا البيان والاستدلال، قال وقد أجاب مشهور المحققين على هذا البرهان لأن ذات الفعل أيضا مأمور به. كيف؟ قال بالأمر الضمني، فلا بأس بالإتيان به بقصد أمره الضمني. النقطة التي أحب الإشارة إليها هي هذه، أن هذه الصياغة في البرهان الثاني ترجع إلى إيش؟ إلى التكليف بغير المقدور. برهان الأول لزوم الدور، برهان الثاني لزوم التكليف بغير المقدور. ولذا السيد رحمه الله عبر بهذا التعبير، قال وببيان آخر إن المكلف لا يمكنه أن يقصد امتثال الأمر إلا بالإتيان بما تعلق به ذلك الأمر، فإن كان القصد المذكور قصد الامتثال دخيلا في المتعلق فهذا يعني أن الأمر لم يتعلق بذات الفعل فقط بذات الصلاة، فلا يمكن للمكلف يعني غير مقدور، لا يمكن للمكلف أن يقصد الامتثال بذات الفعل، وإنما لابد أن يقصد إيش؟ أن يقصد الفعل بقصد الامتثال، وهذا معناه أن الامتثال يحرك نحو قصد الامتثال لما عرفناه في المقدمة الأولى، وهي أن قصد الامتثال ليس إلا عبارة عن محركية الأمر، فقصد الامتثال يحرك نحو قصد الامتثال توقف الشيء على نفسه اللي عبر عنه في البيان الثالث، وهذا يؤدي إلى توقف الشيء على نفسه واستحالة الامتثال. استحالة الامتثال هذا اللي أنا قلت في الدرس السابق أنه في برهان صاحب الكفاية يؤدي إلى لزوم التكليف بغير المقدور، يعني استحالة القدرة على الامتثال. هذا البرهان الثاني أحب أن أشير أهم إلى هذه النقطة، البرهان الثاني كأنه جاء للرد على ما أجيب به على البرهان الأول، وهو اختلاف اللحاظ الذهني أن قصد الامتثال صحيح متوقف خارجا على الأمر، إذ لولا الأمر فكيف يقصد امتثاله، ولكن قصد الامتثال متقدم على الأمر باعتبار كونه جزءا في المتعلق. يأتي المحقق الخراساني إن قلت بهذا البيان، وهو إيش؟ البرهان الثاني، لأن ما في كلمات صاحب المحقق الأصفهاني في نهاية الدراية هو ناظر إلى كلمات أستاذي المحقق الخراساني، يقول بما معناه إن قلت بأن هذا مجرد تصور، فإذا تصور المولى المتعلق يتصور معه إيش؟ قصد الامتثال، فيكفي هذا الوجود اللحاظ التصوري فلا يلزم الدور، لأن المولى حينما يتصور ويلحظ المتعلق يستطيع أن يلاحظ الصلاة المقيدة بقصد امتثال ثم يأمر بذلك. وهذا هو الجواب، أنه لا تهافت لاختلاف الجهة ولا دور. المحقق الخراساني يقول هذا التوهم واضح الفساد. ليش واضح الفساد؟ لأن الآمر يتصور الصلاة مقيدة بقصد الأمر، هذا ممكن بمكان من الإمكان، إلا أنه لا يمكن له الإتيان بالصلاة بداعي أمرها بقصد الامتثال. ليش؟ وذلك لعدم الأمر بالصلاة فقط، هذا اللي قرأناه في كلمات سيد الشهيد رحمه الله. فإن الآمر حسب الفرض أو الأمر، الأمر تعلق بذات الصلاة أم تعلق بالصلاة المقيدة؟ الصلاة المقيدة، فإن الأمر بحسب الفرض تعلق بالصلاة مقيدة بقصد الأمر لا بذات الصلاة. وحينئذ المقدمة الثانية تقول إن الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به، وهو إيش حسب الفرض؟ وهو الصلاة المقيدة بداع الأمر، ولا يدعو إلى غيره وهو ذات الصلاة بدون قصد الأمر قصد الامتثال، لأن الصلاة من دون قصد الأمر غير واجبة على الفرض، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، لأن الصلاة من دون قصد الأمر غير واجبة على المكلف، وما هو واجب غير مقدور. ليش غير مقدور؟ بالنظر إلى التالي الباطل، وهو لزوم محركية الشيء أو توقف محركة الشيء على نفسه، كون الشيء شنه داعيا إلى نفسه وهو محال بالضرورة والوجدان. لذلك قال إن المكلف لا يمكنه أن يقصد الامتثال بذات الفعل. ليش؟ لأنه بحسب الفرض الأمر تعلق بذات الفعل أم بالمركب؟ وحينئذ بالالتفات إلى المقدمتين في هذا البرهان، إن قصد الامتثال عبارة عن محركية الأمر أولا، وأن الأمر لا يحرك إلا نحو متعلقه، صلي حرك نحو الصلاة لا نحو الحيض والصوم، فحينئذ يلزم هذا المحذور وهو توقف الشيء على نفسه واستحالة الامتثال. هذه كانت مراجعة للبرهانين الأول والثاني. الآن الكلام في البرهان الثالث، وهو أجود البراهين بحسب تعبير السيد الشهيد رحمه الله في تقريرات البحث، وهو ما أفاده المحقق النائيني لإثبات الاستحالة. يعني لا يمكن للشارع ولا يمكن للعقل، التفت لهذه النقطة ينبغي أن تكون واضحة، حينما نقول أخذ قصد الامتثال يستحيل أخذه جزءان أو قيدان في متعلق الأمر، يعني لا يمكن للمولى أن يأخذه في متعلق الأمر شرعا، وإنما العقل يقول تجب طاعة أمر المولى. صحيح. فلا يمكن للمولى أن يقول صلي بقصد الامتثال، لا يمكن. وإلا فالعقل يقول إذا صدر الأمر من المولى تجب طاعته، فهذه النقطة ينبغي هم أن تكون واضحة. وهو أن ما يقولون باستحالته هو أخذ قصد الامتثال شرعا في المتعلق، شطرا أو شرطا، جزءا أو قيدا. يعني لا يمكن للمولى شارع يقول صلي بقصد الامتثال أو صلي بشرط قصد الامتثال، وإلا صلي مثلا العقل يقول نعم تجب طاعة أمر المولى، يجب شنو يصلي امتثالا لأمر المولى، صح ولا لا؟ فنظرهم إلى هذه الحيثية والجهة، وهي امتناع أخذ قصد الامتثال شرعا في المتعلق. إذن اعتبار قصد الامتثال، أخذ قصد الامتثال، يؤخذ عقلا أم شرعا؟ عقلا، فلا يؤخذ شرعا بناء على هذه البراهين الدالة على الاستحالة. طبعا إن قلت من خلال الأمر إلى أمرين ضمنيين يعود المحقق الخراساني من جديدهم، قلت بأن الأمر لا ينحل، ولذلك هو يقول بالاستحالة مطلقا، ويعرض بأستاذه الشيخ الأعظم الأنصاري بأنه لا مانع من أخذ قصد الامتثال إذا كان بأمرين لا بأمر واحد، جاءت فكرة متمم الجعل. أيضا هو يقول محال مطلقا تا آخر النفس، يعني لا آخر نفس، مصر على الاستحالة. البرهان الثالث، أيضا هذا البرهان يستلزم الدور، حاصله لزوم الدور، ولكن لا بلحاظ متعلق الأمر، لا بلحاظ متعلق الأمر، وإنما بلحاظ متعلق المتعلق. اصطلحنا إيني هذا متعلق المتعلق، يعني إيش؟ يعني موضوع الحكم، موضوع الوجوب، ما يصطلح عليه بالموضوع. كل قضية فيها حكم فيها موضوع، صحيح. ولذلك هذا البرهان أيضا حاصله استلزام الدور. بكلمة مختصرة، كيف استلزام الدور؟ إذا التفتنا إلى هذا المثال، العلاقة بين الموضوع والحكم، العلاقة بين الموضوع والحكم، الموضوع عبرنا عنه بشرط الوجوب، شرط، عبرنا عنه بشرط الاتصاف، صحيح. نقول لا يمكن أخذ القطع بالحكم في نفس موضوع الحكم، ما مر علينا هذا، ولهذا شوف السيد مرتب ترتيب الرياضي للأبحاث، مع أن بحث القطع وين موجود؟ بحث أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم، في مباحث القطع وليس في مباحث الدليل العقلي حسب ترتيب الكفاية هكذا. ليش؟ لأنه يستلزم الدور. نفس هذا المثال إذا التفتنا إليه نحصل إن شاء الله لب المطلب. نقول من باب المثال الآية الكريمة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، صحيح. هناك جعل ومجعول، هناك موضوع ومتعلق، صحيح؟ متى يصبح وجوب الحج فعليا على المكلف؟ إذا صارت الاستطاعة فعلية. فنقول إذا صارت الاستطاعة فعلية، إذا وجدت الاستطاعة خارجا، إذا صار المكلف مستطيع في الخارج، إذا صارت الاستطاعة فعلية في الخارج وجب على المكلف الحج، صار وجوب الحج فعليا. هذه واضحة كالشمس. ما هو اللازم المحال في برهان المحقق النائيني على الاستحالة؟ يقول يلزم أن فعلية الأمر تتوقف على فعلية الأمر، بدل من كلمة استطاع نضع كلمة الأمر، الأمر قيد الآن غير اختياري كالاستطاعة. نتيجة هذا البرهان كأنك تقول إذا صار الأمر فعليا، كأنه إذا صارت الاستطاعة فعليا، إذا صار الأمر فعليا وجب الأمر، أليس هذا تهافت؟ أليس مستلزما للدور؟ هي بكلمة مختصرة. أما كيف يلزم ذلك؟ واضح الآن إلى أين نريد أن ننتهي؟ صياغة هذا البرهان تؤدي إلى هذه النتيجة، وبطلانها من الوضوح بمكان، لأنه يلزم توقف الموضوع على الحكم والحكم على الموضوع. قال الثالث، الوجه الثالث، إن قصد امتثال الأمر إذا أخذ قيدا في متعلق الأمر، كان نفس الأمر قيدا من قيود الواجب، أي من قيود المتعلق. ليش ما يكون قيد من قيود الوجوب؟ الآن راح نبين. قال إن قصد امتثال الأمر إذا أخذ في متعلق الأمر، كان نفس الأمر، نفس هذا الأمر الآن موعدنا أمر وقصد امتثال الأمر، إذا أخذ قصد امتثال الأمر قيدا جزءا في المتعلق الأمر، حينئذ سيصير الأمر قيدا من قيود الواجب، من قيود الواجب. ولكن مر علينا في شروط الاتصاف وشروط الترتب أنه الضابط والملاك الذي يسير عليه المولى، متى يجعل هذه المقدمة مسؤولية عن القيود المقدمة؟ قلنا القيد المقدمة. متى يجعل هذه المقدمة مقدمة وجوبية، مقدمة وجوب، شرط وجوب، ومتى يجعلها مقدمة وجودية، مقدمة واجب؟ إذا كانت اختيارية الأنسب أن تكون إيش؟ مقدمة وجودية، أحسن. وإذا غير اختيارية، لأنها لو صارت مقدمة شنه؟ مقدمة واجب، يلزم تحصيلها، صحيح؟ أما إذا كانت مقدمة وجوبية لا يلزم تحصيلها، مثل الاستطاعة، الزوال مثلا. حتى الزوال لو قلنا مثلا شرط اتصاف ولكن غير اختياري للمكلف، قال إن قصد امتثال، الآن صارت هاي المقدمة واضحة، الآن نتقدم خطوات للأمام. قال إن قصد امتثال الأمر إذا أخذ قيدا في متعلق الأمر، كان نفس الأمر قيدا من قيود الواجب، وحيث إنه أي الأمر قيد غير اختياري، يعني غير مقدور للمكلف، فلا بد من أخذه في موضوع الوجوب، نجعل من شروط الاتصال شرط الوجوب لا قيد في الواجب، مثل الزواج. ليش؟ هذا بعد مبتني على مبحث المسؤولية عن المقدمات والقيود، متى يكون المقدمة وجوبية ومتى يكون مقدمة وجودية، فلا نحتاج إلى تفصيل. زين، نرجع الآن للمقدمة الأولى، إن قصد امتثال الأمر إذا أخذ في متعلق الأمر كان نفس الأمر قيدا من قيود الواجب، وحيث إنه قيد غير اختياري فلا بد من أخذه أي الأمر في موضوع الوجوب. وهذا يعني ماذا يعني هذا؟ قال وهذا يعني أخذ الأمر في موضوع نفسه وهو محال، وقد مر بنا هذا البرهان في الحلقة السابقة. الآن نشكل القياس الاستثنائي، لو أخذ قصد امتثال الأمر جزءا في متعلق الأمر، يعني في الواجب، قيد في الواجب، ولكن يقول المحقق النائني بما أن الأمر قيد غير اختياري فلا بد من أخذه قيدا في موضوع الوجوب. زين، وحينئذ ستكون النتيجة هكذا، إذا صار الأمر قيدا في موضوع الوجوب هو هذا الذي سوف يلزم الدور وتوقف الشيء على نفسه. يعني إذا وجد الأمر في الخارج يقول المولى فأنا أمرك، إذا تحقق الأمر لأن قيد في موضوع الوجوب، صح لا؟ الحكم متوقف على الموضوع. الآن صار الأمر قيدا في الموضوع، زين، فحينئذ إذا تحقق الأمر في الخارج، الأمر بالصلاة، إذا تحقق يعني الموضوع يقول فأنا أمرك بالصلاة، وهذا معناه توقف الشيء على نفسه وهو محالون، وهذا ينبغي أن يكون واضحا. وبعبارة أخرى، لو أخذ قصد الامتثال الأمر قيدا في المتعلق، هذه المقدمة الأولى، لصار الأمر قيدا شنه في المتعلق، يعني أنت تقول قصد أمر، قصد امتثال أمر، الآن على قولتنا نحن راح يتغصغص الأمر في المتعلق، لأن قصد الامتثال امتثال الأمر متوقف على الأمر، إذ لا قصد امتثال من دون أمر، صح لو لا؟ قصد الأمر، قصد امتثال الأمر من دون الأمر غير ممكن. فقصد امتثال الأمر متوقف على صدور الأمر، وحينئذ متى ما أخذ قصد امتثال الأمر قيدا في المتعلق وجب أن يكون جزءا في هذا المتعلق، ولكن هذا المتعلق هذا الأمر، الأمر اللي في المرتبة الثانية قيد غير اختياري فنخلي قيد في موضوع الوجوب. إذا صار قيد في موضوع الوجوب لزم هذا المحال وهو الدور.
كأنه نرجع لمثالنا توضيحي تقريبي، قلنا متى يصبح وجوب الحج فعليا؟ إذا وجدت الاستطاعة في الخارج. إذا صارت الاستطاعة فعلية جاء الحكم، جاء الوجوب، جاء الأمر بالحج. زين، الآن بدل الاستطاعة صار الأمر قيد في موضوع الوجوب. إذا وجد الأمر، وهذا هو الدور وهذا هو المحال، أتصور يعني واضح. إلا أن السيد الخوي رحمه الله اعترض على هذا البرهان من المحقق النائيني، وذهب إلى جواز أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر. وكذلك أيضا ناقش سيد محمود الهاشمي في تقريرات بحوث علم الأصول التي كتبها بقلمه مع أستاذه السيد الشهيد، لأن السيد رحمه الله بعد ذلك قال: والتحقيق هو استحالة أخذ قصد الأمر في متعلق نفسه. وبهذا يتبرهن استحالة أخذ قصد الأمر في متعلق نفسه على أساس لزوم التهافت والدور الذي أفاده المحقق النائيني. ما علينا الآن؟ قال: وقد يعترض عليه بأن القيد غير الاختياري للواجب، إنما يلزم أن يؤخذ قيدا في موضوع الوجوب. متى يكون هذا القيد غير الاختياري قيدا في موضوع الوجوب؟ مثل الاستطاعة مثلا. صحيح، إما أنه يفهم من لسان الخطاب: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، مر علينا هذا البيان في البحث عن شنو مسؤولية تجاه القيود والمقدمات. شرط الاتصاف إما مقدمة وجوبية، وإما إيش أيضا مثل الزوال، مقدمة وجودية لكن غير اختياري للمكلف، فالأنسب أن يكون من قيود الوجوب، من شروط الوجوب. مثل إذا زالت الشمس، الزوال ليس اختياري بيد المكلف، إما من لسان الدليل لسان الخطاب، وإما بحكم العقل. واضح. وهذا القيد غير الاختياري، هني النقطة عند السيد الخوي، تارة يكون مضمون الوجود ومرة ما يكون مضمون الوجود، مثل الزوال غير مضمون بالنسبة إلى المكلف لأنه غير اختياري، يعني بيد الشارع ليس بيد العبد. تمام. يقول السيد الخوي رحمه الله هم بكلمة قبل ما أدخل بالتفصيل: هذا القيد وهو الأمر الذي أخذ قيدا في موضوع الوجوب، وعلى أساسه قال النائيني بالاستحالة، نقول هذا القيد هو حاصل بمجرد إنشاء الأمر، بمجرد إنشاء الخطاب، بمجرد إنشاء شنو الخطاب من قبل المولى. فيمكن هي النتيجة، فيمكن أخذه قيدا في المتعلق بلا محذور. بيان ذلك. قال: وقد يعترض عليه بأن القيد غير الاختياري للواجب، إنما يلزم أن يؤخذ قيدا في موضوع الوجوب، لأنه لو لم يؤخذ كذلك، يعني قيد في موضوع الوجوب، لكان يجب تحصيله. صحيح، لأنه غير اختياري، لكان الأمر محركا نحو المقيد، يعني الصلاة المقيدة بقصد الأمر، وهو يعني التحريك نحو المقيد، وهو يساوق التحريك نحو القيد، ما هو القيد؟ قصد الأمر، قصد الامتثال الأمر، مع أنه غير اختياري. القيد غير اختياري لأنه بيد الشارع لا بيد المكلف. الآن القيد هو شنو؟ الأمر، صحيح؟ فلا بد من أخذه في الموضوع، هذا القيد غير الاختياري، ليكون وجود الأمر ومحركية الأمر بعد استراض وجود هذا القيد غير الاختياري. وفي هذه الحالة، يعني إذا أخذ القيد في موضوع الوجوب، لا يحرك إلا إلى التقيد وذات المقيد، مثل الصلاة المقيدة بالزوال مثلا. يقول: وهذا البيان إنما يبرهن على أخذ القيد مع التطبيق، يتوضح المطلب أكثر. القيد هنا وجود الأمر وهو غير اختياري، صحيح، ولكن هذا القيد غير الاختياري، يقول السيد خوي، هو مضمون التحقق، مضمون الوجود. ليش؟ يقول لأن هذا القيد وهو الأمر يتحقق بنفس الجعل، بنفس الأمر من قبل الشارع. قال: وهذا البيان إنما يبرهن على أخذ القيد غير الاختياري قيدا في موضوع الوجوب، إذا لم يكن هذا القيد غير الاختياري مضمون الوجود، مثل الزوال على كلام مثلا الأعلام نعيني الآن، سيخوي يقول لها كذا، إذا لم يكن هذا القيد الاختياري مضمون الوجود بنفس جعل الوجوب، يعني الأمر من قبل الشارع. يريد أن يقول بأنه يمكن أخذ القيد في نفس المتعلق بلا محذور، بلا لازم باطل، من دون أن يؤخذ قيدا في موضوع الوجوب، وإنما في نفس المتعلق. لكن شلون؟ قال: أن إذا كان مضمونا، يعني هذا القيد غير الاختياري، الأمر بيد المولى لا بيد العبد، أما إذا كان مضمونا كذلك، يعني شنو كذلك؟ يعني بنفس جعل الوجوب، بنفس إنشاء الوجوب، أليس الإنشاء بيد الشارع؟ أما إذا كان هذا مهم، هذه أما إذا كان القيد غير الاختياري وهو الأمر في مقامنا حاصلا مضمونا بنفس جعل الوجوب وإنشاء الوجوب، فلن يحرك الأمر حينئذ نحو القيد. ليش؟ قال: لأنه هذا القيد وهو الأمر موجود بنفس وجود الأمر أوتوماتيكيا، يعني حاصل هذا القيد هذا الأمر بمجرد حصول الأمر أوتوماتيكيا، فيؤخذ في المتعلق لا في موضوع الوجوب بلا محذور، لأنه أي القيد أي الأمر موجود بنفس وجوده، بمجرد أن المولى ينشئ الأمر يوجد الأمر يوجد هذا القيد، بل يتجه الأمر في تحريكه دائما نحو التقيد وذات المقيد، يعني الصلاة مقيدة شنه؟ بقصد الامتثال. يقول هذا رد الآن على البرهان للمحقق النائني، رد على برهان المحقق النائني القائل بالاستحالة، استحالة أن يؤخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، والمقام مصداق لذلك، يعني أن القيد وهو الأمر يتحقق بنفس الأمر بمجرد إنشاء الأمر. وإذا وجد هذا القيد بنفس وجود الأمر وإنشاء الأمر، فلا معنى أيضا لطلب تحصيله، لأنه يكون تحصيل للحاصل، لأن الأمر يتحقق بنفس الجعل الشرعي، أي بنفس الأمر من قبل الشارع، يتحقق يعني مصداقا بالحمل الشارع الصناعي المصداقي خارجا، بمجرد صدور الأمر يوجد هذا القيد وهو الأمر. فأية حاجة إلى أخذه قيدا في الموضوع، موضوع الوجوب، هذه تتمت اعتراض السيد الخوئي من قبل السيد الشهيد رحمه الله. والنتيجة من هذا شنو؟ أنه لم يتم شيء من هذه البراهين الثلاثة، لذلك قال هذه أهم براهين الاستحالة، على إيش؟ على أن الشارع لا يمكن أن يأخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. وأما المعاني الثانية لقصد القربة، لأن قصد القربة هو بمعنى قصد امتثال الأمر، فلا مانع من ذلك، ملاك المحبوبية، حسن الفعل، كون ذا مصلحة لأنه أهل للعبادة. أما أخذ قصد الامتثال من قبل الشارع، أخذ قصد الامتثال شرعا في متعلق الأمر، فالمحقق الخراساني ذهب إلى الاستحالة مطلقا، إلا أن السيد رحمه الله هنا في الحلقة الثالثة ناقش هذه البراهين الثلاثة، فلذا قال هذه أهم براهين الاستحالة مع بعض التعليق عليها. لاحظ كلمة بعض، يعني هناك كلام ننقله إلى البحث الخارج، بعض التعليق، وش كل التعليق؟ ولهذا هو ذهب إلى الاستحالة من الناحية العقلية، ولكن قال في تقريرات البحث بأن الشارع حيث كان يتبع طريقة العرف في المحاورة، قال فالمولى صفحة 95، فالمولى العرفي الذي لم يدرس الأصول لا توجه إلى برهان لزوم التكليف بغير المقدور أو عدم محركية الأمر بقصد القرب نحو متعلقه. والشارع وإن كان دقيقا إلا أنه في مقام المحاورة والتشريع يتبع نفس الطريقة العرفية التي يتعامل فيها مع قيد قصد القرب، يعني قصد الامتثال، امتثال الأمر، كما يتعامل مع سائر القيود في مقام المحاورة. الآن هذه كلها مقدمة لصلب البحث، صارت المقدمة أطول من المقدمة. ثمرة، نعم، قال وثمرة هذا البحث ما تحتاج تعليق زايد، لأنه إذا عرفنا ثمرة البحث اللي مرت في أخذ القطع، أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم، أيضا ثمرة هي الثمرة والبحث هو البحث تقريبا، والمباني هي المباني، تقابل بين الإطلاق والتقييد شنو؟ ثبوتان في عالم الثبوت، مباني تقابل ملك وعدم، وهو المنسوب إلى المشهور وعليه المحقق الخراساني والنائيني، تقابل نقيضين الرضيع العراقي وسيد الشهيد الصاد، ضدين لا ثالث لهما سيد الخوي، تمام؟ نعم، تقابل بين الإطلاق والتقييد في عالم الإثبات والدلالة من تقابل الملكة والعدم، لكن كلام نحن وين؟ في عالم الثبوت، في عالم الواقع، لا في عالم الإثبات. حينما يأتي من الشارع خطاب أعتق رقبة، هل الأصل مطلق الخطاب؟ هل مقتضى إطلاق الصيغة التعبدية أم التوصلية؟ فالثمرة أولا على مستوى الأصل اللفظي تمسك بالإطلاق اللفظي أو الإطلاق المقامي، ما هو إطلاق لفظي ومقامي، هذا أولا على مستوى الإطلاق أو التمسك بأصالة الإطلاق. وتذكر أيضا ثمرة ثانية على مستوى التمسك، شنو المرجع الأصل العملي. يعني حينما لا نحرز الإطلاق مثلا، فحينئذ إيش؟ لعدم تمامية الإطلاق، حيث لم نحرز كون المولى في مقام البيان بل في مقام الإهمال والإجمال إلى آخره، وإن كان أخذ قصد الامتثال والتقييد ممكن على فرض إمكان التقييد، لكن لكون أننا لم نحرز أن المولى في مقام البيان، حينئذ المرجع إلى الأصل العملي براءة احتياط. قال: وثمرة هذا البحث أولا إن الاختلاف بين القسمين التعبدي والتوصلي، بعد ما يحتاج أن أطيل في هذه النقطة لأن شرحنا تفصيلا أيضا واضح على ضوء بحث أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم، إن الاختلاف بين القسمين التعبدي والتوصلي إذا كان مرده إلى عالم الحكم، يعني من حيث المتعلق من يقول بالإمكان، فبالإمكان عند الشك في كون الواجب تعبديا أو توصليا بالإمكان التمسك بإطلاق دليل الواجب. أعتق رقبتين نقول شنو نتمسك بالإطلاق، التمسك بالإمكان التمسك بإطلاق دليل الواجب يعني من حيث المتعلق لنفي دخل قصد الامتثال، يعني قصد القربة في متعلق الوجوب، فالأصل يكون توصلية في الواجبات المشكوكة. أعتق رقبته. صلاة واجب تعبدي بالضرورة، دفن الميت واجب توصلي بالضرورة، الواجبات المشكوكة هل الأصل تعبدي أم التوصلية مع إطلاق الصيغة؟ إذا أمكن التمسك بالإطلاق، متى يمكن؟ على القول بالإمكان. متى لا يمكن؟ على القول بالاستحالة. قال: فبالإمكان التمسك بإطلاق دليل الواجب. ليش بالإمكان التمسك بإطلاق دليل الواجب؟ لأجل إمكان التقييد، إذا أمكن التقييد أمكن الإطلاق، الاستحالة التقييد. فبالإمكان التمسك بإطلاق دليل الواجب لنفي دخل قصد الامتثال في متعلق الوجوب، وهذا كما قال السيد هناك في بحث أخذ القطع بالحكم، لأنه بنى على الإمكان مع اختلاف المرتبة إنشاء وفعلية، كما أيضا صاحب الكفاية، فيمكن التقييد يمكن التمسك بالإطلاق. أما إذا استحال على المباني بعد النائيني تقابل ملكة وعدين ضدين نقيضين، المباني تكون إذا استحال التقييد لأنه الإطلاق حسب المباني يكون، كما هو الحال في كل القيود المحتملة المشكوكة فتثبت التوصلية. الشيخ الأنصاري مع أنه قال بالاستحالة إذا كان بأمر واحد أما بأمرين يمكن، محقق الخراساني قال لا ما يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي. ليش لا يمكن؟ الآن نعرف. قال: وأما إذا كان مرده الاختلاف بين التعبدي والتوصلي إلى عالم الملاك، إلى عالم الغرض مش إلى عالم المتعلق، الاستحالة التقييد المتعلق بإيش؟ بقصد القربة، أي بقصد امتثال الأمر من الناحية الشرعية، مثل العقل، العقل يقول نعم بل يجب قصد امتثال أمر الشارع، واضحة النقطة أكدنا عليها اليوم مرتين. وأما إذا كان الاختلاف بين التعبد والتوصل مرده إلى عالم الملاك، ليش؟ بسبب استحالة أخذ القصد المذكور قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، كما يقول المحقق الخراساني وهو المنسوب إلى مشهور المتأخرين من الأصوليين، فلا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي، اكتب اللفظي المذكور لإثبات التوصلية. نعم هناك إطلاق مقامي، قال في الكفاية أخيرا فافهم أنه ممكن، واضح الإطلاق المقامي مثل نقطع بعدم اشتراط قصد الوجه في العبادة وجوب أو استحباب، لأن هذا مغفول عنه اطلاق مقام ومش اطلاق لفظي، وإلا كان خلاف الحكمة ونقض الغرض، فيكون عدم البيان بيان على العدم، هذا يسمى اطلاق مقامي في الحلقة الثانية مبين، وشرحنا إلى حد ما أيضا هنا في الحلقة الثالثة. قال: أما إذا كان مرد الاختلاف بين التعبد والتوصل إلى عالم الملاك إلى عالم الغرض بسبب استحالة أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر فلا يمكن التمسك. هذا الشيخ الخراساني الأخوند يقول لأستاذي الشيخ الأنصاري، يقول له ما يصير تتمسك بإطلاق لفظي، فلا يمكن التمسك بالإطلاق المذكور لإثبات التوصلية. ليش؟ لأن التوصلية لا تثبت حينئذ إلا بإثبات عدم دخل قصد الامتثال في الملاك، وهذا أي عدم دخل قصد الامتثال في الملاك، وهذا ما لا يمكن إثباته، يعني إطلاق الملاك ما يمكن إثباته لا بدليل الأمر، لا يمكن أعتق رقبة، لا يمكن لا مباشرة ولا بصورة غير مباشرة. لا مباشرة يعني من إطلاق الدليل، لأن هذا نفس الكلام اللي قلناه في ثمرة البحث هناك في مسألة أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم بناء على الاستحالة، بناء دوني على الاستحالة هناك، لأن مفاد الدليل ابتداء هو الأمر هو الحكم للملاك، ولا بصورة، هذا أولا، ولا بصورة غير مباشرة عن طريق إثبات الإطلاق في متعلق الأمر. ليش؟ لأن الإطلاق في متعلق الأمر إنما يكشف عن الإطلاق في متعلق الملاك، متى؟ إذا كان بإمكان المولى أن يأمر بالمقيد فلم يفعل، والمفروض هنا عدم الإمكان استحالة التقييد، فلا يمكن التمسك بالإطلاق تماما، كمسألة أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم لو بني على الاستحالة. قال: وقد تذكر، هذا أولا، الآن ثانيا، وقد تذكر ثمرة أخرى في مجال الأصل العملي عند الشك في التعبدية وعدم قيام الدليل لعدم تمامية الإطلاق. قلنا المولى ما أحرز أنه في مقام بيان مقام إهمال وإجمال، ثمرة وهي أن هذا الشك مجرى للبراءة بناء على الإمكان، مجرى الاحتياط بناء على الاستحالة، وهذا ما هو مبين في الكفاية. إلا أن السيد مع ذلك في تقريرات البحث يقول: مع ذلك نقول بالبراءة. الغرض على مستوى الحلقة الثالثة الآن، قال: وهي أن هذا الشك مجرى للبراءة إذا كان قصد الامتثال مما يؤخذ في الواجب، يعني يمكن أن يؤخذ في الواجب على تقدير اعتباره، يعني أخذ قصد الامتثال في المتعلق ممكن كما هو الآن ظاهر كلامه في الحلقة الثالثة أنه ممكن وليس بمستحيل، لأن رد البراهين الثلاثة. ليش يمكن؟ إذ يدخل في كبرى دوران الواجب بين الأقل والأكثر الارتباطيين، لما نشوف جزئية السورة وإلى آخره رفع عن أمتي ما لا يعلمون، نتمسك بالبراءة، شك في أصل التكليف، يعني نشك في ثبوت الواجب، مجرى البراءة. وأن هذا الشك يكون مجرى لأفارة الاشتغال إذا كان قصد الامتثال مما لا، هذه لاحظ عليها دائرة، يعني لا يمكن عقلا، لا يؤخذ كذلك يعني في متعلق الأمر. ليش؟ إذ لا شك في وجوب شيء شرعا، أعتق رقبة، هذا ثابت الكلام أنه على مستوى الغرض على مستوى الملاك. قالوا: إذ لا شك في وجوب شيء شرعا، وإنما الشك في سقوط الواجب المفروغ عن ثبوته باعتبار أن الغرض لا يمكن إثبات كونه مطلقا لا مباشرة ولا بصورة غير مباشرة، وحينئذ الاشتغال اليقيني ماذا يستدعي؟ فراغ اليقيني. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.